الحاكم. وطبعا كثيرا ما نشعر بمسؤولية الحاكم، أو نشعر بأن الفشل والإخفاق في عدد من المشاريع النهضوية والمستقبلية سببه عدم تبني الحكام له في مرحلة من المراحل. ولا شك أن مسؤولية الحكومات في صناعة التغيير وفي رسم معالمه وفي الإنفاق عليه مسؤولية لا يختلف عليها، لكن من الخطأ أن أختصر الحياة في شخص أو في جهة معينة. فهنا أين دور العالم؟ أين دور المثقف؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الرائد إن الرائد لا يكذب أهله. هذا الإنسان الذي يملك الكلمة الحكيمة، الكلمة المضيئة التي أشعلتها تجارب الحياة ونورتها الخبرة وزودها التاريخ بمعالمه وارتبطت بنسغ الحياة من خلال معرفة الواقع ومتغيراته وضروراته، الكلمة الحكيمة، الكلمة المستنيرة بنور الله، الكلمة الصادقة التي تنطلق من قلب محب وقلب مشفق. هذه الكلمة الجميلة التي يمكن أن تسمعها من حتى من أناس عاديين. يعني من الكلمات الجميلة التي أعجبتني في موضوع التغيير كلمة لفيلسوف يقول إنك لا تستطيع أن تبني بيتك الجديد من طوباتك القديمة.
جميل.
فلاحظ أنه أحيانا بعض الكلمات يكون لها وهج ولها نور، لا تستطيع أن تبني بيتك الجديد من طوباتك القديمة، بمعنى أن البناء الجديد، المشروع الجديد، المجتمع الجديد، بل حتى الشخصية الجديدة التي أريد أن أكونها ينبغي أن تؤسس بشكل صحيح ولا تعتمد على إعادة إنتاج نفس المشكلات السابقة التي نحن نعيشها. الشباب اليوم، هناك ثورة يا أخي فهد، هي ربما أحدث الثورات، يسمونها ثورة التطلعات. ثورة التطلعات، من خلال مشاهدتي للإعلام، للفضائيات، للأوضاع الدولية، يصبح هناك قدر كبير من المقارنة، وبالتالي أي مجتمع يحاول أن يطاول المجتمعات الأخرى أو يقارن نفسه بها فيتساءل لماذا أنا هنا والآخرون هناك. هذه الطريقة أحدثت ثورة تطلعات عند الشباب، عند الأجيال الجديدة، عند الأولاد، عند البنات، نحو أوضاع أفضل فيما يتعلق بالشفافية، فيما يتعلق بتطوير الذات، تطوير النظام، تطوير الأداء. فهذا النمط من ثورة التطلعات الموجودة عند الشباب يمكن أن يوظف بشكل صحيح. دور المرأة أو الفتاة، بل حتى أقول دور العامة من الناس، ربما نحن تورثنا في تاريخنا الإسلامي قدرا من النخبوية، والتي ربما أرى أنك في سؤالك كأنك تشير إليها أو تسأل عنها،
كأداة تغيير،
كأداة تغيير. النخبوية الحاكم أو نخبوية العالم، حتى لما تجد التاريخ تجد الغالب أنه يتكلم عن النخب، لكن لا يؤرخ للأشخاص العاديين بنفس القدر، أصحاب الحراف والناس العاديين، مع أنه الحقيقة ربما يكون من الظلم أن نتكلم عن العام أحيانا ونقول إنهم يسببون ازدحام الشوارع وأنهم يرفعون الأسعار فقط. لا يا أخي، لولا أبوك وأخوك وزوجتك وجارك ومعلمك الذي ربما تنظر إليه على أنه من تراث الماضي، لولا هؤلاء الناس المحيطين بنا من حولنا لم يكن الواحد منا شيئا مذكورا. لا قيمة للإنسان من دون أولئك الناس الذين ربما يكونوا بسطاء ولكنهم يحيطون به ويقومون بإعداده وصناعته. ولذلك أقول لا يمكن أن ينجح التغيير ما لم يكن التغيير عبارة عن شراكة. ولذلك دعنا نقول إن التغيير هو شراكة في الواقع. يعني هناك من يشارك في قيادة التغيير، هناك من يشارك في صناعة التغيير، هناك من يشارك على الأقل في توجيهه وإرشاده.
جميل.
بل أقول حتى أولئك الذين يحاربون التغيير ربما تتحدث عنهم يوما من الأيام، هم جزء من الشراكة لأنهم يؤدون دورا مهما في الحياة. يعني
سأحدثك يوم السبت في حلقة عن مقاومة التغيير حول هذا بالذات. لكن الآن إذن أفهم منك أن الحكاية لا تتعلق في النخب، أنها تتعلق بإرادة، إرادة جماعية عند الناس كلهم، سواء هؤلاء الناس استشعروا أنهم يغيرون أم أنهم أصبحوا يعني هم يعني من ضمن عجلة التغيير بدون حتى أن يشعروا.
طبيعي، يعني قلت يكون تغييره يمس دورا أو جانبا معينا، ليس من الضروري أن نشعر بأن القضايا الكلية هي التي ينبغي أن ننشغل بها. يعني ممكن يكون دور الإنسان، نجاح الإنسان على صعيده الخاص قد يكون مساهمة كبيرة في التغيير، بدلا من أن ننشغل جميعا في القضايا الكبرى والقضايا الكلية. يعني
طيب، قبل ما أني أكلمك عن الحاجة للتغيير خليني أخذ فاصل بس ليكون بداية الحلقة فاصل مع أخوي أحمد الفيد. خلينا نشوف أحمد. أحمد مساك الله بالخير.
مساء النور السرور
أحمد. أخذ معك فاصلين يعني بدءا من اليوم وطالع سبحان قدر المستطاع أني أخذ فاصلين لأنه ما شاء الله الحلقة عندنا طويلة ساعة وثلث, فبأخذ منك فاصل في بداية الحلقة أو في الثلث الأول وفاصل في الثلث الأخير.
هذا طبعا يسعدني و يعني أتوقع أن يسعد الجمهور أنه ينتقل أكبر قدر ممكن من وجهة نظرهم.
جميل, خيم الفاصل الأول وش اللي كان عندك, هل كان في شغلات معينة مثلا صارت بعد حديثنا أمس؟
والله صارت شغلات كثيرة, ويبدو أن حديث الدكتور سلمان عن التغيير وعن الفتاوى أو إجابته على بعض الفتاوى أثار يعني, وفي فتواه يتنازل المتنازعون, ويبدو أنه في معركة بين الرأي والرأي الآخر نشبت في يعني في ظل في الانترنت وفي بعض المواقع بين مؤيد ومعارض, خصوصا ما يتعلق الشيخ في فتوى إباحتك لكشف الوجه في الدول الأوروبية إذا خشي أحدهم وقوع الضرر. فيه هناك من يعني تمنى عليك أن تراجع هذه الفتوى وأن تنتبه لها جيدا يا شيخ, وهناك من رأى أنه أو تمنى أنه يغلق باب الفتاوى في هذا البرنامج لأنه قد يفتح عليك شخصيا أبواب كانت مغلقة ولا يتمنون أنها تفتح. هناك من استشهد أيضا في هذا السياق بفتوى للشيخ محمد بن عثيمين بعدم إباحة كشف الوجه أثناء السفر في بلاد أجنبية فيما يعني يحمل وجهة نظر معارضة لفتواك, وهناك من وصف هذا صراحة بأن هذا تساهل وقال هذا تساهل يا شيخ. رأي آخر ضد هذه الآراء لكنه في نفس الإطار هو يستكثر من كلمة لا بأس, وكان يريد أن يكون أكثر من كلمة لا بأس. أنت قلت في إجابة على فتواك أنه لا بأس من كشف الوجه, وهو يقول لك المسألة ليست مسألة لا بأس, المسألة هنا مسألة أذى, أمر لا نفع فيه لصاحبه ويتسبب في الضرر لمسلمين ومسلمات, بل أنه يذهب إلى أبعد من ذلك ويقول لا بأس كلمة طيبة لكنها لا تلزم بترك النقاب, نحن نحترم النقاب في بلادنا لكننا ضده في أوروبا تماما, ويستشهد على ذلك. هذه طبعا رأيه وإحصاءاته الخاصة, يقول فبين كل 100 مسلم في أوروبا هناك 90 إنسيا يكرهونهم, يكرهون هؤلاء الملقبين سواء قالوا ذلك أم أخفوه. أعتقد أن يعني المسألة تحتاج إلى حديث منك يا شيخ وتوضيح. أمر آخر إذا تسجل عندك نقطة أيضا يتعلق في بحديثك عن القيادة في السعودية,
قيادة السعوديين للسيارات,
قيادة السعوديين للسيارات. يبدو أن هناك من أغضبه الأمر ورأى أنه هذا مثال سلبي بحت, ولا يظن صاحب هذا الرأي أن هذا المثال يرتقي للمقام ولا أن يكون من أمثال الدكتور لا سيما على شاشة عالمية وفي برنامج له جمهور عريض, لأن وصف القيادة السعودية بهذه الطريقة يبعث على السلبية نحو السعوديين ما يكفي, ويذهب صاحبه إلى القول كلنا نعلم أن من يقود السيارة في السعودية ليس كلهم سعوديين, بل هناك العديد من غير السعوديين, والذين يقودون السيارة في السعودية منهم من لم يسبق لهم ذلك في بلادهم وتصل نسبتهم إلى ما يقارب 50%. رأي آخر يقول كل منا قد يغفل وكل منا قد تخونه العبارة لا سيما كان البرنامج مباشر, فيعتقدون أنه التعبير خانك يا شيخ.
شكرا لك أحمد, نرجع لك مرة ثانية.
بالنسبة للنقطة الأولى موضوع الحجاب, أنا لا أريد أن أقول أني أميل إلى الرأي الثاني الذي طرحه الآن, يمكن كلمة لا بأس أحيانا فيها تلطيف للموقف, لأن الإنسان الذي يعيش في دائرة ضيقة ربما يعني يسهل عليه أن يصدر أحكاما للناس, لكن الذي ينتقل إلى بلاد معينة ويرى كيف يمكن دخول المطارات وكيف يمكن الخروج منها وكيف يمكن الركوب في القطار أو في السوق أو في المستشفى في مجتمعات يعني غير مسلمة, يحس بحجم الصعوبة والمشقة التي تلقى أي مسلمة يعني تلتزم بتغطية الوجه. وأنا لا أريد أن أقول بمنع تغطية الوجه لسبب أنه يعني هناك من يجب أن تحترم الآراء الأخرى, وأنا وجدت أن كثيرا من النساء التي تعودت على تغطية وجهها حتى لو احتاجت إلى أن تكشف وجهها لطبيب أو غيره تجد في ذلك حرج وعسرا ومشقة لأنها لم تتعود عليه, وتشعر بغرابة. فلذلك أعتقد أن يعني فتح الباب أو جعل الموضوع فيه يعني سعة هو المناسب للناس من حيث الجملة. وأنا أؤكد على ما سبق أنه قلنا أكثر مرة أنه ما نصدره نحن هنا ليس عبارة عن فتوى، هو في الواقع تأتي أسئلة تفرض نفسها، نحن لم نتعمد أن نبدأ هذا، بل حقيقة أنا لا يعني لا أتحمس كثيرا لمثل هذه المسائل، لأن بقدر ما هي مسائل فرعية بقدر ما تثير أحيانا من الجدل حولها من أناس ربما لا يعنيهم الموضوع، يعني الناس الذين يهمهم الموضوع قد لا يكونون حاضرين دائما في الجدل، الجدل مع أناس ربما لا يعنيهم الموضوع لكنهم يعالجونه من خلال مثلا الإنترنت أو بعض المواقع أو وجهة نظر علمية خاصة يعني.
جميل. النقطة الثانية طبعا هو كان في تحفظ على استشهاد سلبي في قضية
الحقيقة ما أنا لا أعتبر أنه سلبي صراحة، ولا أرى أنه خانني التعبير، أنا قصدت هذا المثال الذي أقوله وتعمدته، وأنا لا أرى أنه في مجال يعني للحديث بشكل خاص، بالعكس يعني إذا كان الأخ المعترض يقول أنه هذا يسيء السعوديين في شاشة عالمية فأعتقد أنه هذا لا يسيء، العالم كله ينتقد بعضه بعضا، ويعني نحن نجد يعني من أطراف الأشياء نحن نتكلم في موضوع التغيير، فيه فيلسوف أمريكي ربما يميل إلى اليسارية من أصحابنا عوم تشومشكي اسمه أظن زين، لكن هذا الفيلسوف ينتقد الديمقراطية المنقوصة في أمريكا ويعلن الحرب على الحروب الأمريكية التي تدار حول العالم، فطبعا تقوم عليه حملات. فمرة من المرات كان في مدرسة ابتدائية وسألوا أحد الطلاب قال له هل صحيح أنك لا تحب أمريكا، هكذا يعني صوروا إعلاميا، فقال أما بالنسبة للشعب الأمريكي فأنا واحد منه وأحبه جدا، أما بالنسبة للإدارة الأمريكية والسياسة الأمريكية فلست متأكدا أنني أحبها وأحب الحروب التي تقوم بها حول العالم. فأنا أقصد أنه الشعوب الواعية والشعوب الراقية هي الشعوب التي تناقش أخطاءها وتناقش عيوبها على الهواء وبأريحية دون أن تشعر بأنها تفقد توازنها خلال هذا النقاش.
جميل. أستأنف معك فضيلة الدكتور وأدخل إلى دائرة هي واسعة جدا لكن نحاول نجزئها شوي، التغيير وارتباطه بالحاجة، هل كل تغيير برأيك يمكن أن يعني يحدث حتى على أي مستوى سواء مستوى الفردي أو المؤسسي أو الأممي الحضاري يجب أن يكون نتيجة لحاجة ما تدفعه لذلك؟
هو طبعا يعني بالنسبة للحاجة للتغيير نحن ندرك ونحن نقدم على معالجة هذا الموضوع أن المجتمعات العالمية تتغير وبسرعة، المجتمعات العربية والإسلامية تشعر بأنها بحاجة ماسة إلى التغيير، حتى لما تستعرض العناوين التي أمس عرضتموها أنا اليوم أعدت النظر فيها فوجدت أنه الحديث عن مثلا تغيير الفرد، الحديث عن التغيير الاقتصادي، الحديث عن التغيير الاجتماعي داخل المجتمع، الحديث عن التغيير الإداري أو السياسي، الحديث عن المشاريع ما يسمى بمشاريع النهضة المتعثرة سواء كانت مشاريع إسلامية أو مشاريع قومية أو مشاريع وطنية أو مشاريع يمينية أو يسارية، وكل هذه المشاريع التي كانت تستهدف تغيير الأمة تقريبا يعني انتهت إلى طريق مسدود، ولا يزال الناس يطرحون هذا السؤال، يعني أما لهذا الليل من آخر، أين طريق النهضة، أين طريق التغيير؟ فهنا هذا يؤكد أن ثمة حاجة إلى معالجة مثل هذا الموضوع بكل جوانبه التقنية الاجتماعية الاقتصادية، وخاصة في ظل المنافسة العالمية، أن هناك منافسة عالمية محتدمة في كل مجالات الحياة، منافسة اقتصادية ومنافسة سياسية معرفية إعلامية، فمن هنا تصبح الحاجة إلى التغيير ضرورية جدا. وأنا هنا أقول القصة المشهورة أن الصينيين عندهم كلمة مركبة من كلمتين أو من حرفين هي التعبير عن الفرصة، فهم يعبرون عن الفرصة عن الأزمة بكلمتين، الكلمة الأولى خطر، كلمة خطر، والكلمة الثانية كلمة فرصة، وذلك يعني أنهم يعتبرون أن كل خطر أو كل أزمة تمر بهم فهي فرصة لهم إذا أحسنوا توظيفها وإذا أحسنوا استثمارها. إذن هنا بقدر ما نحن نتكلم عن أزمة تعيشها المجتمعات الإسلامية في أفرادها ومؤسساتها وأسرها وشعوبها وحكوماتها بقدر ما نتكلم عن فرصة، وقد تكون هذه فرصة تاريخية بالنسبة لنا. لا أبالغ وأقول أنه والله مثل ما تسمع من بعض الإخوة أحيانا أنه والله نحن سنكون قادة للبشرية وقادة للركب الإنساني، هذا شيء يعني على الصعيد المنظور يعني ينبغي أن نكون أكثر تواضعا من الحديث عنه. ينبغي على الأقل أن ندرك حجم المنافسة التي يمكن أن نفعلها مع الآخرين. وهنا طبعا الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فإذا كنا نتكلم عن الأزمة ينبغي أن لا نسارع بإلقاء التبعة على الآخرين على الأعداء الذين يفعلون فينا، لأنه يكفي كفرا بذواتنا أن نعتقد أنه نحن لا نصنع شيئا وإنما العدو هو الذي يصنع فينا. الله سبحانه وتعالى لما يقول آية التغيير هذه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذه تجعل فعلا أنه هذه الأزمة هي فرصة بالنسبة لنا إذا أحسننا توظيفها وأحسننا استثمارها، بدلا من الشعور الدائم بالقلق من الواقع علينا أن نحول هذا الشعور بالقلق إلى تفكير عميق فيما يمكن أن نعمله نحن تجاه هذا الواقع.
جميل، هذا بالنسبة إلى ضرورة استشعارنا للحاجة للتغيير. جميل، لكن ماذا عن التغيير أو الحاجة كمنطلق يدفع إلى التغيير؟ هل ثم وجوب إلى استشعارنا لحاجة؟ يعني لو ما استشعر الناس لحاجة أو اعتقدوا أنه لا وجود لحاجة للتغيير سواء كان يعني خطأ أو صح،
تقصد الحاجات
الارتباط
أي أنه هناك حاجات إنسانية. يعني مثلا العلماء لما تكلموا عن حاجات الإنسان تبدأ الحاجة مثلا الحاجة إلى الحياة، حاجة الإنسان إلى الحياة،
الضروريات
حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب والحاجات المادية، حاجة الإنسان إلى الاحترام والتقدير، وهذه من أهم الحاجات، شعور الإنسان بالأهمية كما يسمونها فيها الهرم هرم براهام ماسلو هذا. وعندنا طبعا الحاجة إلى الجانب العاطفي، الجانب العاطفي حاجة ملحة، الإنسان بحاجة إلى العواطف إلى الحب إلى المشاعر إلى الصداقة، كذلك الحاجة إلى الجمال وإلى الأشياء الذوقية التي يسمعها الإنسان بأذنه أو يراها بعينه أو يتعاطاها بأي شكل من الأشكال. فهنا يعني قدر كبير من الحاجات الفطرية، الحاجات الإنسانية، الحاجة طبعا للانتماء، الانتماء لأسرة، الانتماء لمجموعة، الانتماء لمؤسسة أو لمجتمع من المجتمعات. هذا القدر من الحاجات طبعا في الفقه الإسلامي موجود من قديم، حتى من قبل ما يناقشه كثير من الباحثين في الغرب، كان يوجد عند الأصوليين ما يسمى بالضروريات والحاجات والتحسينيات. الضروريات الأساسية الجوهرية مثل الحفاظ على الدين والعرض والنفس والمال، والضروريات هذه خمس، وقد تزيد مثل اعتبر أن الاجتماع حاجة، يعني أهمية وجود نظام، وجود دولة، وجود أمن، وكذلك تأتي بعده الحاجيات، يعني الأشياء التي يحتاج إليها الإنسان لكن يمكن أن يستغني عنها، وتأتي بعدها الكماليات أو التحسينيات التي هي تتعلق بجوانب من التجميل يعني في الحياة. فأنا أقول هنا أن التغيير مرتبط ارتباط شديد جدا وكبير جدا بالحاجة، يعني بقدر ما تكون حاجة الناس لأشياء معينة يتقبلون التغيير المرتبط بهذه الحاجة. على سبيل المثال موضوع وسائل النقل سواء السيارة أو الطيارة أو القطار أو أي وسائل من وسائل النقل التي توجد في مجتمعات الناس اليوم، أصبحت حاجة ضرورية جدا، ولذلك الناس يتحملون بقدر ما تكون الحاجة كبيرة يتحملون الخسائر التي تلحق بالحاجة. يعني أذكر أنه في الإنترنت فيه شريط اسمه رهاب الشوارع، أعده أحد الشباب السعوديين، وحقيقة رائع جدا يعني بلمسات سريعة جدا يتكلم عن ضحايا المرور، ضحايا قطع الإشارة إلى آخره، هذا مرتبط بالموضوع الذي ذكرناه قبل قليل، وأرقام يعني مذهلة. فهنا أنت تتساءل لماذا الناس تقبلوا هذه الأدوات، أدوات النقل، على رغم كثرة من يموت وكثرة المعاقين وكثرة الحوادث والخسائر؟ هنا لشدة الحاجة، لأن المدينة الحديثة والمعمار الحديث أصبح مرتبط ارتباط شديد بهذه الحاجة. طبعا حتى في الجوانب الأخلاقية والشرعية قد تجد مثل ذلك. لو نظرنا إلى وسائل الإعلام اليوم، يعني في وقت من الأوقات ربما لم تكن لها حاجة ملحة، لكن في الوقت الحاضر وسائل الإعلام المختلفة من صحافة ورقية وجريدية وتلفزيون الإذاعة الصحافة الإلكترونية المختلفة، يعني هنا الناس أصبحوا أيضا بأمس الحاجة إليها، ولذلك الحاجة إليها أصبحت ضرورة. ومن هنا التغيير المرتبط بهذه الأشياء والذي يؤدي إلى حصول الناس على هذه الأشياء يصبح عند الناس ضروري ومستعدين يضحون من أجله بالمال مثلا، يضحون من أجله بالوقت، يضحون من أجله ببعض الأشياء التي كانوا يقاتلون من أجلها. طبعا تستطيع أن تقيس أشياء كثيرة، على سبيل المثال التعليم، يعني كيف الآن المرأة مثلا في تذهب للتعليم معلمة أو طالبة وممكن تذهب خارج بلدها ومجموعة يسافرن، هذا يوم من الأيام ربما كان في مجتمعنا يعتبر من الخطوط الحمر، لكن الناس تقبلوا هذا وبدأوا يعني يصوغونه بشكل صحيح ويبحثون عن الحلول المناسبة ويتكيفون معه بطريقة سليمة توافق ما بين الحاجة المطلوبة وما بين الأشياء أيضا القيمية والأخلاقية والأعراف الاجتماعية المرعية بشكل سليم. فهنا تلاحظ كيف أن الحاجة مرتبطة بالتغيير، أي تغيير يستجيب لحاجات الناس، مثل الكورة لما نشوف مثلا ولع الناس بالكورة، علينا أن لا نفسر هذا فقط على أنه مجرد يعني عبث أو إضاعة وقت، هذا جزء منه صحيح، ولكن ينبغي أن ندرك أن ذلك مرتبط جزئيا بكونه يستجيب لحاجة. الرغبة في الترفيه عند الناس هي حاجة فطرية يعني جبلوا عليها، وأحيانا تجد أن الصغار حتى يعني قبل الكبار ربما يحبون مثل هذه الأشياء ويتطلعون لها. ولذلك أقول بقدر ما نربط أي تغيير إيجابي نسعى إليه بحاجات الناس وضروراتهم وجوانبهم الفطرية، سواء كانت عاطفية أو جسدية أو عقلية علمية معرفية، بقدر ما يكون ذلك سببا في نجاح هذا التغيير يعني.
جميل، هذا بيقودني إلى ملعب آخر اللي هو الحديث عن شروط التغيير، لكن خليني أبدأ من حيث الوعي. أنت تحدثت عن قضية ارتباط الحاجة والتغيير، لكن تحديدا أنا ببدأ بالوعي، رغم أن هناك أشياء أخرى مثل القدرة والرؤية الاستراتيجية، لكن أنت تحدثت عن أن الحاجة وارتباطها بالتغيير هو اللي يؤدي أنه أي تغيير ناتج عن حاجة واستلهام لحاجة سيؤدي إلى نتيجة أفضل.
نعم، لكن وطبعا هنا في الحاجة أنا أقصد أنه دائما الحاجة تولد حاجات.
جميل، لكن
يعني يوم من الأيام الناس ما يحتاجون السيارة لأن طبيعة المباني عندهم بشكل معين، الآن أصبحت ضرورة، وكذلك لما تأتي في البيت تجد أن هناك العديد من الأجهزة المختلفة أصبحت ضرورية ولا غنى عنها مثل مكيف أو غيرها، لأن طبيعة البناء تغيرت بناء على متغيرات أخرى، يعني فالحاجات تتوالد.
جميل، لكن أنا أقصد أنه الإطار اللي بينظم هذه الشغلة كلها هي الوعي، فإذا كان الوعي يعني بضرورة، الوعي أولا أنه في حاجة في مشكلة وبالتالي هنالك حاجة والحاجة هذه تقدر بقدرها ثم هنالك تغيير فنتيجة إيجابية. إذا الوعي هذا مو منخرط عند المجتمع معناته أنه في مشكلة في كل دولاب التغيير الذي قاعد نسعى له.
طبعا هنا الوعي معناه أنك تدرك ما هي الحاجات المتجددة عند الناس، يعني بدلا من أن يكون الإنسان أحيانا قد يلوم، ولكن هو يعني لو أنه عرف حاجات الناس أو يعني لكي تقدر مواقف الآخرين زر المكان الذي يقيمون فيه أحيانا، يعني من أجل تعرف لماذا فلان يفعل كذا أو يقول كذا زر المكان الذي هو فيه، يعني حاول أن تجعل نفسك في موقعه في بعض الوقت. فمثلا الوعي، الآن الوعي بالمتغيرات الدولية، هناك متغيرات هائلة جدا في السياسة، متغيرات في الاجتماع، متغيرات في التصنيع، متغيرات في المجتمعات، متغيرات في موازين القوى الدولية، في حجم التسليح، في القدرة. فإذا لم يكن عند الإنسان وعي بهذه المتغيرات سيظل هذا الإنسان يردد كلاما وربما يعيش أحلاما أو أوهاما دون أن يفلح في الإمساك بخيط التغيير السريع إن صح التعبير. أنا أذكر هنا أحد الضباط الفرنسيين كان يتحدث مع رجل في دولة مغاربية ويقول له عن حجم القوة الموجودة عندهم كمستعمرين، إنه عندنا من القوة كذا وعندنا من القوة كذا وعندنا من القوة كذا. فرد عليه ذلك الرجل المغاربي وقال له يعني لكم ما فوق الأرض ولنا ما فوق السماء. وأنا مرة سمعت واحد من الأخوة الدعاة جلس معي وقال لي إننا قابلنا رجل غربي وتحدث لنا عن القوة وسألنا، فقلنا له نحن نهتم فقط بما تحت الأرض وما فوق السماء، يعني يهتم مثلا بالموت والقبر وكذا، ويهتم بالآخرة والملائكة والألوهية، وأما ما فوق الأرض فهو يقول نحن لا نهتم به. هذا مفهوم يعني كهنوتي، هذا مفهوم فيه علمنا كبيرة جدا وعزل للإسلام عن الميدان الحقيقي
إسكاد المادية.
عزل عن ميدان الحياة نفسها. يعني هنا طبعا هذا فقدان الوعي، الوعي ليس مجرد كلمات نرددها ولا تحليلات سياسية نسمعها ونتشبع بها، وإنما الوعي هو حالة تتلبس الإنسان يصبح يفقه الواقع الذي يعيشه ومتغيراته، ومنه ما يسميها العلماء يعني وعي الزمان العصر الذي تعيش فيه.
السؤال الأهم هنا، هل يستلزم التغيير الاجتماعي، خلينا نتحدث بالذات لأن حديث المجتمعات الشرقية دائما عن التغيير الاجتماعي، هل يستلزم التغيير الاجتماعي المقصود وعيا من المجتمع بكافة درجات هذا التغيير، ولا يكفي مثلا وعي نخب معينة، ولا حتى الوعي ما يكون حاضر؟
طبعا لابد أن يكون هناك قدر من الوعي بالنسبة للقيادات التي يعني تتولى التغيير، سواء كانت قيادات سياسية أو علمية معرفية، كما قلنا الرائد لا يكذب أهله، تلك التي تقول الكلمات الجميلة، ينبغي أن يكون لديها وعي إلى أين هي ذاهبة، وما حجم الممكن وحجم المقدور عليه أيضا في هذا الموضوع. والناس يمكن أحيانا يعني بعض الوعي يتولد عندهم ولو بعد حين. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم، قال والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. يعني بعض الناس قد يكون عنده تردد أو توقف، ولكنه يستجيب بعد فترة لما تزول عنده المخاوف ويطمئن إلى أن هناك حالة تغيير إيجابي وحالة تغيير جادة وليست مؤقتة أو عابرة.
طيب الحديث أيضا عن عامل مهم جدا هو شرط أساسي في التغيير، عادة يدرج ضمن أي حديث عن التغيير له قدرة، سواء على مستوى الشخص أو على مستوى المؤسسي، القدرة على التغيير، يعني لا يكفي فقط أن يكون هنالك نية للتغيير.
طبعا أنا أعتقد أنه يمكن من دون قدرة لا يجب الحديث عن التغيير أصلا، ولكن المشكلة في القدرة ما هي؟ المشكلة أنه نحن كأفراد غالبا حينما نتكلم عن القدرة الفردية يغلب علينا الحديث بشيء من العجز، بحيث أننا نردد دائما فكرة مثلا أنه غير جبل ولا تغير طبع، وكأننا بذلك نلتمس العذر لأنفسنا أننا غير قادرين على تغيير الطبائع والخصال الموجودة عندنا والموجودة فينا. وكثيرا ما نردد أنه مثلا يعني ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، ففيما يتعلق بالتغيير الشخصي نحن نهرب غالبا من التغيير تحت ذريعة أن التغيير غير ممكن وغير مقدور عليه. بينما إذا أردنا أن نتكلم عن التغيير العام، التغيير للمجتمع أو التغيير حتى للعالم، تجدنا نتكلم بلغة فيها كثير من اللامبالاة، وكأن الأشياء تحدث بمجرد أن نتكلم فيها، كانوا بمجرد ما نتكلم عن تغيير العالم يتغير العالم فعلا. ولا نقيس يعني الهرم مقلوب، يعني المفروض العكس، المفروض الإنسان فيما يتعلق بالتغيير الذي يخصه يكون عنده إرادة قوية. ولذلك أحد الأمريكان التجار سألوه وكان فقيرا، كيف حصلت على هذا المال؟ قال بطريقتين، الطريقة الأولى أنني قررت أن أكون ثريا، والطريقة الثانية أنني حاولت ونجحت المحاولة. طبعا نحن نضرب المثل في التجارة، والمقصود أي شيء آخر، يعني أي نمط من التغيير الفردي. لكن حينما تتكلم عن التغيير العام، تغيير المجتمعات، هنا تخيل أي مجتمع كم فيه من القوى المتصارعة المتعارضة والداخلية والخارجية والصادقة وغير الصادقة، والطوائف والمكونات والتيارات والمذاهب، وكلها تفكر في التغيير. يعني كم من الإسلاميين يوم من الأيام من كانوا في مجالسهم يتحدثون عن حلم التغيير وكأن القصة هي يعني فقط هي مسألة وقت، وكم من اليساريين من كانوا يجتمعون ويتحدثون عن التغيير والفردوس القادم وكأن القصة ليست سوى يعني انتظار قليل، وكم من الحكام حينما يأتون والرؤساء تجد أنهم يمطرون شعوبهم بوعود بالتغيير والإصلاح وإلى آخره، ثم فقط أهم أن يمنحوا بعض الوقت وأن يتم مساعدتهم على تصفية خصومهم وأعدائهم، ثم بعد ذلك يطول انتظار الناس دون أن يحصلوا على أي جرعة حقيقية من التغيير. فأنا أقول هنا مسألة القدرة هي قضية جوهرية وضرورية، وأيضا هي مرتبطة بالسؤال اللي طرحته أنت قبل قليل،
موضوع الوعي.
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا في الرسالة يعني مؤيد بالوحي وعنده الملائكة، وحتى بعد الهجرة إلى المدينة وإقامة الدولة، انظر كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعامل مثلا حتى في صلح الحديبية في فترة يعني قمة القوة النبوية والسلطة وزوال القوة المعارضة، ومع ذلك كيف كان يتعامل بوعي وبواقعية وباعتدال بعيدا عن يعني تجاهل الآخرين. تجاهل القوى الأخرى. أنا أذكر هنا مثلا على الكثيرين يظنون أن القوة هي التي تغير العالم. هتلر مثلا ماذا صنع؟ دمر شعبه ودمر شعوب العالم. هو هتلر كان يقول أنني حينما أسمع كلمة ثقافة أتحسس مسدسي أو أضع يدي على الزناد على مسدسي، بمعنى أنه يعني كان يؤمن بأن القوة هي فقط الوسيلة لتغيير العالم. فكثير من الناس عندهم هذه الفكرة، عندهم وهم القوة، توهم القوة وأنهم يستطيعون أن يغيروا كل شيء، ولا يعتبرون بأنفسهم أنهم ما استطاعوا أن يغيروا طبعا أو عادة سيئة موجودة في داخلهم. فأنا أعتقد أن موضوع القوة من أخطر القضايا المهمة في موضوع التغيير.
جميل، يعني خليني بس أنا أحاول أن ألخص كلمة بس إذا يعني تؤمن عليها، كما هو إيمانك فيما أفهم أن القدرة شرط، والقوة والقدرة قدرة أي مجتمع شرط على التغيير وقدرة الشخص، إلا أنك تؤمن أيضا أن القدرة موجودة لكن المشكلة هو في توجيهها أنها مبعثرة أحيانا.
طبعا هي القدرة موجودة إذا نظمت، ولذلك في أحد الآباء قال لولده يعني اعمل الشهادة، فحاول الولد وحاول وحاول وفشل، فقال له يعني هل 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 فشلت؟ قال نعم. قال هل استنفذت كل وسائلك؟ قال نعم استنفذت كل وسائلي. قال لا، بقي وسيلة واحدة ما استنفذتها، وهي أن تطلب مني مساعدتك. إذن فكرة يعني التشرذم في المجتمعات الإسلامية، كل واحد منا سيصنع عالمه الخاص به
بقدرته الخاصة،
ويرسم خطة ويرسم وصفها، مثل ما أنا أمس ذكرت وصفة معينة، لكن الوصفة دي ما تستطيع أن تحاكمه إليها، لأنه بعد حين تقول وين الكلام اللي مثلا ممكن أنك يعني تقول أنه سيحدث وسيحدث، فهنا بكل بساطة سيقول أنه الكلام فهم غلطا، أو أنه يعني لم يكن هناك نية صالحة في تنفيذ هذا الشيء. فأنا أعتقد أنه ليست القصة هي فقط أن نتكلم بكلام نعتقد أنه جميل أو نعتقد أن فيه الحل. هنا سيرة نرجع إلى سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، لم تكن سجلا للمعجزات أبدا، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت سجلا للمحاولات البشرية وفعل الأسباب، والهجرة النبوية أبلغ مثال. الله سبحانه وتعالى في الإسراء والمعراج يعني جاء بالبراق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وركبه وأسري به في مثل لمح البصر إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. لكن فيما يتعلق بالهجرة النبوية الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اختفى ووضع الحراسة وخرج في وقت معين ورتب مع أبي بكر الصديق وذهب إلى غار إلى الغار معه، ثم ذهب إلى المدينة وفق أحدث طرق التخطيط والرسم والتنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة.
هذا يجعلني أيضا أتحدث إلى النقلة الأخرى اللي هي الرؤية، مدى أن سلامة الرؤية إذا كان القدرة ليست هي كل شيء، قد أملك القدرة قد أملك القوة، هتلر كان يملك المسدس الذي في جيبه كما أشرت، لكن الكلام عن بوصلة الرؤية.
طبعا بوصلة الرؤية مثل ما أحدهم لما سئل قال أنا عندي 6 رجال أستعين بهم وأنا لا أعرف منهم إلا أسماءهم، من وماذا ولماذا ومتى وكيف وأين. جميل. يعني هذه هي الرؤية، بمعنى أن الإنسان اللي ما عنده رؤية لا يعرف إلى أين هو ذاهب، مثل اللي يقولون في المثل إن الريح في البحر لا تخدم البحار الذي لا يعرف وجهته، ما لم يكن عنده وجهة واضحة، ما لم تكن تعرف إلى أين أنت ذاهب لا تستطيع أن تدري هل أنت على صواب أو على خطأ وكم قطعت من المسافة. ولذلك طبعا مسألة التخطيط في التغيير قضية جوهرية، نحن لا نبالغ في التخطيط حتى نزعم بأنه كل شيء، ولكن من دون تخطيط لا يمكن أن يحلم الإنسان بتغيير، خاصة إذا كان التغيير جماعيا، وحتى التخطيط الفردي هو بأمس يعني هناك ضرورة شديدة إلى هذا التخطيط. فأنت مثلا فيما يتعلق بالرؤية بحاجة إلى رؤية، مثل ما قبل شوي سألت، رؤية يدركها الكثير من القيادات العلمية والسياسية، ولكن أيضا جمهور الناس يحتاجون إلى أن يكونوا شركاء في هذه الرؤية، بحيث مثلا أنت إذا أردت من الناس أن يصنعوا سفينة لا تطلب منهم مباشرة أن يجمعوا الأخشاب أو أن يقوموا بالنجارة، ربما لا يكونوا مقتنعين بذلك في البداية، لكن حاول أن تعلمهم كيف يشتاقون إلى أن يخوضوا البحر ويشاهدوا جمال البحر وعمق البحر واتساع البحر. فإذا وجدت عندهم الأشواق إلى مشاهدته هنا سيكون هذا خير دافع ورؤية لهم إلى المشاركة في عملية التغيير والمشاركة أن يكونوا هم جزءا من هذه الرؤية.
جميل. مجتمعاتنا طبعا يعني نحن نؤمن أن مجتمعاتنا فيها القوة، وأحيانا يعني يتواجد بالذات عند النخب رؤى معينة ويتواجد وعي نحن نحاول أن نطوره، لكن ماذا لو فقد المجتمع الإرادة التي هي العنصر المهم في الرغبة في التطوير والتغيير؟
طبعا أيضا الإرادة، يعني الله سبحانه وتعالى يقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. الإرادة هي نتيجة شعور بواقع والشعور برؤية معينة يحلم الإنسان أن يذهب إليها. فإذا كان الإنسان مثلا راضيا بهذا الواقع مستسلما له أو قل مستفيدا منه، فهنا لا يمكن أن يسعى الإنسان للتغيير، لأن الإرادة غائبة. والإنسان الذي يفتقد الإرادة أعتقد أنه مثل الإنسان الذي يفتقد الروح، قد يكون جسمه كبيرا وقويا ولكنه من غير الروح لا يستطيع أن يقف ولا أن يتحرك.
طيب أستأذنك دكتور أنه قبل ما طبعا تحدثنا يمكن عن أغلب الشروط المعروفة، لكن أستأذنك الآن في التقرير، تفضل التقرير معنا.
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية،
مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
قصة اليوم في هذا القسم من مستشفى الدمام شرقي السعودية. مشهد البداية يشير إلى زيارة لمريض بعد أن تشافى وبدأ الحركة. نويت أجر الزيارة، وضيفي عبد الله أخذني بالقرب من غرفته إلى مكان وصفه بالمختلف في المستشفى. في هذه الغرفة وبعيدا عن الممرضات والأجهزة الطبية وخصوصا الحقنة، يستمتع الأطفال بتلوين الرسومات المتعددة التي تمثل بعض الشخصيات المحببة لديهم. فكرة الغرفة ليست من المستشفى، بل عبر فريق أطلق على نفسه خلك غير، يستهدف إنشاء غرف ترفيهية للأطفال هدفها إخراج الطفل من أجواء المستشفى وتعميق صلته مع المجتمع، حيث تخدم هذه المرافق الترفيهية من عمر عامين وحتى 12 عاما أثناء إقامتهم في المستشفى. المؤسسون شابان وفتاتان، بالإضافة إلى المشاركين البالغ عددهم 200 متطوع، حيث يستهدفون إنشاء العديد من الغرف المماثلة في مستشفيات المنطقة.
وجدنا تجاوب صراحة جميل ومشجع من إدارة المستشفى، خصوصا المستشفى اللي عملنا فيها الغرفة الأولى. إضافة لذلك كان في تجاوب كبير برضو من رجال الأعمال، بل بالعكس كان في حرص شديد منهم، لأنه لما بيقدموا التبرعات أو الخدمة للمنطقة بيروا مردودها ملموس.
أنا حبيت هذه الغرفة كثير صراحة، ما أرجع للسرير.
فريق المبادرة يؤكد أن ميزانية العمل تكفل بها أحد رجال الأعمال بعد قناعته بالجدوى. أما عن طبيعة أنشطة الغرفة فكانت بالتنسيق مع متخصصين لبحث مدى ملائمتها للأطفال.
لبرنامج هجر الزاوية،
مباركة جين
الدمام.
هذا البرنامج برعاية مجموعة الطيار للسفر والسياحة،
مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية.
حياكم الله يا الأخوة والأخوات، هذا التقرير من أخذه المبارك من المستشفى ومن مجموعة تطوعية بالكامل أرادت أن تخلق غرفة هي فعلا غير داخل هذا المستشفى.
طبعا هذا شيء جميل، يمكن ننطلق من هذا التقرير الجميل إلى الإشارة إلى نوع من التغيير الذي ننشده ونبحث عنه. نحن لا نطلب أو نحلم بتغيير مفاجئ أو تغيير ينزل على الناس من دون ترقب والانتظار، وإنما التغيير يبدأ من الصغر، من الصفر، من النقط، ليتحول مع الوقت إلى هم جماعي. مسألة العمل المؤسسي ومسألة العمل التطوعي في المجتمعات هو من أعظم صياغ التغيير، لأنه يحول المجتمعات. قبل قليل نحن تكلمنا عن المجتمعات، أن يكون كل فرد في المجتمع صانع للتغيير. قد يكون هذا مثاليا ما لم نفلح في تعميم ثقافة العمل التطوعي، العمل الجماعي الذي يربي الناس على أن يكونوا دائما فريقا واحدا. لأن الناس أحيانا قد يشعر الواحد منهم بأن نجاحه هو بأن ينفرد، أن يستفرد عن الناس حتى يثبت بأنه ناجح. لكن حينما يتحول الإنسان إلى فرد ضمن فريق وأن نجاح الفريق نجاح لكل أعضائه، سيكون هذا قدرا إيجابيا في موضوع التغيير.
وجميل، وعن الشروط اللي تفضلت قبل شوي يعني أنت أجبت فيها فعلا عن مفاصل مهمة وأنا أعددها معك، هذا نموذج يطبقها. يعني هناك إرادة جميلة وهناك قوة معينة عند هذا الشباب والشابات المتطوعين، وهناك وعي رائع جدا، وبالتالي أعطى
وأنا ألمح فيه الحقيقة معنى آخر جميل وربما قادم، أنه التغيير لا يجب أن يكون متوترا. الكثيرون حينما يسمعون كلمة التغيير، طبعا بالمناسبة خفات في شيء أسميه التعيير بالتغيير.
إيه صارت تهمة التغيير يعني.
إيه يعني أقول لك شيء، البارح أنا جيت في الليل بطفي اللمبة، فتذكرت واحد يقول واحد إذا كبر يبدأ يمشي على اللمبات يطفيها، قلت له خلها والعة. فعلا
خوف من
الخوف. وتذكرت أنه الشاعر العربي اللي يقول والتغلبي إذا تحفز للقراءة حكذنه وتمثل الأمثال.
جميل. خفت من الشيء الثاني.
حكذنه وتمثل الأمثال. هو يقول والله تجي الحكة بإذني أحيانا وتركها لأن ما أبغى يعني أصدق قول الشاعر. فأحيانا موضوع أنا أقول مسألة يعني التعيير بالتغيير، مسألة التوتر داخل مجتمعاتنا. يعني أنه لما نتكلم عن التغيير نعتقد أن التغيير هو مثلا التغيير السياسي، التغيير هو المفاجآت، التغيير هو الطفرات، ولذلك يعني يصبح الناس مع بعضهم مع وبعضهم ضد. لكن لو أدركنا أن التغيير مبدأ يجب أن يتفق عليه الجميع من دون توتر أبدا، بهدوء بسكينة. فيعني مثل السباحة، الآن تشوف بعض السباحين المهرة تلقاه نايم على ظهره ولا يحرك شيء ومع ذلك يعوم، ما لاحظت هذا؟
بلى.
لكن تأتي لي واحد مثلي لا يعرف السباحة تجده يخبط بيديه وبرجليه وكذا ومع ذلك يغوص. القصة هنا ليست مجرد توتر أو انفعال شديد، وإنما القصة هي أعمال. يعني بذرة هنا في مستشفى في الدمام، وبذرة هنا في جدة، وثالثة في الرياض، ورابعة في القاهرة، وخامسة في الكويت، وهكذا تشجيع وتحفيز وتحميس بحيث لا نفقد الأمل. جميل. أنا حقيقة أدين، أنا أقول لك أدين لعدد من الإخوة الذين قد يعتبرون أنفسهم طلاب لي، يتميزون عني بأنهم أكثر شبابية مني. فأحيانا إذا خالطني نوع من اليأس في قضية معينة وأرسلت لهم رسالة أو كلمتهم، وجدت أنهم يرسلون لي دفعة قوية جدا من الأمل، جرعات من الأمل. فأعتقد أن مثل هذه الأشياء هي التي من شأنها أن تجعلنا دائما متفائلين بالتغيير، ومدركين أن التغيير مبدأ يجب أن يتفق عليه الجميع.
الخوف وردة الفعل هذه كلها سنتبحث فيها في مقاومة التغيير، لكن هذا يقودني إلى دائرة الأوهام المتعلقة بالتغيير. ثم أوهام كثيرة، من ضمنها وهم قضية أن التغيير هو شبح ينبغي أنه ما نقدم عليه إلا وإحنا يعني على شفا جرف من الموت.
طبعا قد يتوهم البعض أن التغيير هنا هو عبارة عن هدم للبناء، وهذا يعني من حق الإنسان أن يتخوف. أنا أذكر كلمة جميلة لغاندي، يقول أنا مستعد أن أفتح نوافذ بيتي للرياح لتهب منه في كل اتجاه، شريطة أن لا تقوم هذه الرياح بهدم منزلي وتقويضه. فأنا أقول هنا أن يعيش الناس في بيت متهدم أفضل من أن يعيشوا في العراء، لكن أن يستطيعوا ترميم هذا البيت وتصحيحه بأيديهم وبأيدي المخلصين، فأعتقد أن هذا أفضل أيضا من البقاء على البيت كما هو. فهناك مسألة أوهام التغيير أو مسألة هوس التغيير. طبعا هناك الأوهام التي الناس يتعلقون بها، ثم يكبر الإنسان، ترى كل إنسان مثلا في شبابه يعتقد أنه سيغير العالم. تذكر ذلك الرجل الذي الصالح الذي كان يدعو الله سبحانه وتعالى في البداية، ربي قدرني على تغيير العالم، ربي قدرني على تغيير العالم، ومضى 30 سنة من عمره لم يغير شيئا. بعد ذلك غير دعاءه وقال اللهم قدرني على تغيير أسرتي، ولم يفلح. لما كبر وبدأ يشعر يعني دبيب الفناء في عروقه، غير دعاءه وبدأ يتبتل إلى الله تعالى بتضرع وخشوع ودموع، ربي أقدرني على تغيير نفسي. ففي تلك الأثناء بدأ يوبخ نفسه ويقول يا للخسارة، لو أنني ابتدأت بهذا الدعاء من الأول لكان الوضع مختلفا. إذن هناك أوهام كثيرة جدا يعيشها الناس وتنتهي مع نهاية فلان من الناس الذي كان يعني يبشر الناس بتغيير، ولكن ليس هناك التغيير الذي يحلم به. التغيير كلما كان واقعيا كلما كان أقرب إلى النجاح بطبيعة الحال. هناك أيضا ما يسمى بهوس التغيير أو هوس الجمود. يعني بعض الناس ربما يكون عنده حماس للتغيير لمجرد أنه تغيير، لأنه يريد أن يعاند المجتمع أو يتمرد على المجتمع، فهو يريد أن يغير لمجرد التغيير، أو يريد الجديد لمجرد كونه جديدا. وعلى النقيض هناك من يرفض الجديد أو يصر على التمسك بالقديم لأنه قديم. طبعا نحن نلاحظ هوس التغيير الآن مثلا في الموضة التي تتغير بسرعة، في الروح الاستهلاكية الشائعة في بلاد العالم كلها من خلال متابعة أحدث التقليعات وأحدث الأنماط. هناك أيضا هوس التغيير فيما يتعلق بالجمال وعمليات التجميل التي ربما شاعت في كثير من المجتمعات وخاصة في الأوساط النسائية، ولا شك أن هذه كلها أنماط من الهوس في التغيير الذي نعتبر أنه ينتمي إلى التغيير السلبي. طبعا هناك أنماط كثيرة من التغيير السلبي. الله سبحانه وتعالى يقول وما بدلوا تبديلا. فهذه الآية الكريمة ولها نظائر توحي بأن هناك ألوان من التغيير السلبي، ألوان من التغيير المذموم الذي يجب على الإنسان أن يحاربه وينأى بنفسه عنه، سواء سميناه تغييرا أو سميناه تبديلا كما جاء في الصيغة القرآنية.
جميل، هذا حديثنا عن الأوهام وحديثنا عن الهوس، وأنا أظن أنه في كل حلقاتنا القادمة سيستمر معنا حديث عن الوهم وحديث عن الهوس في كل موضوع نطرحه، لأن يعني هذين خطين متلازمين الحقيقة معنا. قبل ما نأخذ الاتصالات، بس أنه عندي مداخلة من فوز في الموقع الإلكتروني تقول قبل أن نتغير نسأل أنفسنا ما حاجاتنا للتغيير، يعني تركز أنه ثمن عدم التغيير، يعني في المقابل أنه حاجاتنا وثمن عدم تغييرنا. يقول بايرون من الخطأ أن تعتقد أنك ولدت بشخصية معينة لا سبيل لتغييرها، فأنت في تغير كل يوم.
هو من لم يدفع ثمن التغيير سيدفع ثمن عدم التغيير. التغيير أحيانا تستطيع أن تقول إما التغيير أو الزوال، التغيير أو الضياع. الواقع لا يبقى، هذه نقطة يجب أن يفهمها الجميع. يعلم الله نحن نتكلم إن شاء الله، نعتقد أنه لا نقول إلا ما على الأقل مثل ما يقولون. طبعا قبل قليل تكلمنا عن الكلمة الطيبة، مهمة الشجاعة في الكلمة الطيبة، الشجاعة أولا مع النفس، الشجاعة مع الأصدقاء الذين يعني يجب أن يكون الإنسان شجاعا مع مواجهتهم بغير ما يحبون أحيانا من يعني أفراد المجتمع ذاته. الشجاعة ربما الشجاعة مع العدو هي آخر أنواع الشجاعة. فالمثل يقول ليست الشجاعة هي أن تقول كل ما تعتقده، ولكن الشجاعة هي أن تعتقد كل ما تقوله. وهذا جانب مهم، أن نكون صادقين وأن نكون الرائد الذي لا يكذب أهله. فأقول المجتمعات اليوم لا يمكن أن تبقى كما هي، ولم تبقى يوما من الدهر كما هي، يعني إما صعود أو نزول. ويمكن نأخذ هذا المعنى من قول الله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، بمعنى أنه ما فيه مجال أن الواحد يمسك حاله كما هو، إما أن يتقدم أو يتأخر. ولذلك إن لم نسعى إلى التغيير ونحاوله بشكل جدي، ومن طبعا السعي للتغيير هنا أن نسعى إلى تغيير واقعي ومعقول وليس إلى مثاليات نضعها في رؤوسنا ونريد أن نقصر الناس عليها قصرا، إن لم نفعل فسوف نتراجع، إن لم ندفع ثمن التغيير سوف ندفع ثمن عدم التغيير.
طيب أخذ اتصالات وتكرم. عماد تفضل. تفضل يا عماد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام وأنتم بألف خير.
كلام أنت طيب عماد.
عماد الدبيسي من القطيف.
أهلا يا عماد.
مرحبا عماد.
أهلا مرحبا.
أحييك أخي فهد وأحيي فضيلة الشيخ سلمان العودة.
مرحبا أخي عماد، هلا فيك.
أهلا وسهلا. المتابع يلحظ يا شيخ أن هناك جهات متشددة في داخل كل مذهب تسعى بشتى الوسائل والطرق للتعبئة والتحريض والتجريح والتشهير والتسقيط وتلفيق مختلف الأكاذيب والتهم ضد شخصية معينة، وكل هذا فقط لأنهم يختلفون مع هذه الشخصية في الرأي، وهم دائما في المرصاد لإثارة الجدل حول أي رأي يطرح من قبل هذه الشخصية، وخاصة إذا مس هذه الشخصية شيء من التغيير. ولكن عادة ما تكون هذه الشخصية معتدلة وعاملة ومخلصة في المجتمع، وللأسف البعض يواصل هجومه حتى بعد وفاة هذه الشخصية. هناك من داخل المذهب السني من يتهجم على شخصيات دينية سنية، وهناك من داخل المذهب الشيعي من يتهجم على شخصيات دينية شيعية، وهناك من هذا المذهب ومن ذاك من يتهجم على الآخر بأسلوب غير أخلاقي. فهل يجوز يا شيخ سلمان أن أفعل ذلك فقط لأني أختلف معك في الرأي أو في وجهة النظر أو في المذهب؟ وبما أننا نحن في شهر التغيير وأيضا أنتم تتحدثون عن التغيير، هل تنصح هؤلاء الأخوة أن يغيروا ما بأنفسهم في هذا الشهر الكريم؟
طيب يا عماد
أبشر،
شكرا جزيلا لك، شكرا، وكنت معنا أكثر من مرة حقيقة عبر برنامج الحياة الكريمة ونتشرف فيك. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام بخير أفاد.
كل عام طيب.
خير فضيلة الدكتور سلمان.
كل عام طيب عبد الرحمن.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي وعده. لا شك أن الموضوع يعني موضوع التغيير موضوع متشعب ومتفرق. أحب أصنف التغيير إلى أربع أقسام. التغيير الطبيعي كان يلبس الإنسان ملابس صيفي في وقت الصيف ويلبس ملابس صيف في وقت الشتاء. التغيير المخطط أن يعد الإنسان خطة لأن يحقق هدف مثلا للإقلاع عن التدخين أو حاجة مثل كده يعني. التغيير القمعي والإجباري في وقت النازية كما فعل هتلر في المحرقة الجماعية إنما جميعا كما فعل في قتل المعاقين واليهود. وهذا طبعا لا أوافقه كما النموذج مثال حي أمامنا الأخت عالي الشرمان. التغيير الاختياري كان يختار الإنسان برنامج معين. فعندي سؤالين لفضيلة الدكتور سلمان. السؤال الأول، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. فلا شك أن الإسلام تغير بين هذه الفترة، فكيف يفسر الدكتور سلمان هذا النقطة؟ ثاني سؤال، يعني المجتمع العربي لابد أنه تأثر بالمجتمع الغربي، فكان المجتمع الأوروبي في فترة سابقة كان يتباهى أن يتباهى بحفظ البيوت المؤلفة من الشعر، ويتباهى الأوروبي بحفظ شعر العرب. فكيف يحقق المسلمون ما كان بدأ منهم في الماضي؟ شكرا جزيلا.
شكرا عبد الرحمن. تركي تفضل. تركي، تركي من التليفون اسمعني.
ألو.
تركي من الهاتف اسمعني، تفضل. طيب معلش تشيلون صوت، تشيلون الصوت. أبو علي تفضل.
أبو علي. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وأنتم بخير وشهر مبارك عليكم جميعا.
كل عام وأنت طيب.
لن أطيل سؤالي هو الآتي. تعلمون ونعلم بأن هناك مكاتب في بلادنا لدعوة الجاليات، حقيقة لهم جهود مباركة لمست نتائجها بإسلام الكثير من أصحاب الديانات المختلفة. أدعو الله لهم بالتوفيق ومواصلة العمل. سؤالي هو مرتبط حقيقة بموضوع الحلقة والتغيير. تعلمون ونعلم أيضا بأن هناك من يقيم بين ظهرانينا من قد يشرك بالله في ربوبيته ويدعو غيره ليلا ونهارا، ناهيك عن عبادتهم وتقربهم بالقبور وتقربهم إلى الله بسب ولعن أصحاب رسوله والنيل من عرض أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين. أليس الأولى بأن نقيم مراكز على غرار مراكز توعية الجاليات لدعوة هؤلاء المغرر بهم والمغممين من قبل المعممين لتبصيرهم بالإسلام الحق ودعوتهم إلى الله ليكونوا مسلمين؟ أشكركم جزيل الشكر.
شكرا يا أبو علي. محمد من السودان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تحية طيبة لكم أيها الإخوة الكرام.
لك التحية محمد. لك التحية يا
شيخ سلمان. لك التحية وللإخوة في الحجر الزاوية. أريد أن أقول في قضية التغيير الشخصي تحديدا، دائرة الإسلام هي دائرة واسعة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إنما الأعمال بالنيات، فبالتالي يمكن أن يكون كل عمل تقوم به في اتجاه تغيير ليس بالضرورة العبادة المحضة هو عمل إيجابي وتستشعر فيه، لكن لماذا يغيب هذا البعد الروحاني أو البعد التعبدي عن الأعمال الإيجابية الأخرى في الحياة؟ يعني لا يشعر الإنسان حتى وهو يشاهد مثلا برنامجا كهذا بالرغبة في أو بأنه يقوم بعمل تعبدي، مع أنه يقوم بعمل تعبدي في الحقيقة، لا يشعر بنفس البعد الروحي الذي يشعر به ربما وهو يصلي. بينما كان الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يعيشون الحياة كلها بواقع العبادة، بواقع أنهم يتعبدون، حتى التبسم، حتى الأفعال، إماطة الأذى على الطريق، كثير من المناحي. فأرجو من الشيخ إضاءة على هذا الجانب، بالإضافة إلى أنني أرجو أن أخذ من الكنترول رقم الشيخ للتواصل الشخصي، يعني أريد
إن شاء الله يا محمد
بعض المسائل.
إن شاء الله يا محمد تأخذ الرقم الآن من الكنترول. أشكر لك اتصالك. اكتفي بهذا محمد شوي وارجع بعدين للاتصالات. عماد من السعودية يقول: جهات متشددة في كل مذهب وهم يتكفلون دوما بمحاربة التغيير والمغيرين حتى لو كانوا أمواتا.
قبل أنسى بس هذا الكتاب نقدر
يلت في زوم على
هذا الاسمات. الحقيقة له علاقة بموضوع القدرة. أنا كنت أفكر وكتبت كثير وقلت لك أنه موضوع مسألة الاستطاعة والقدرة عندي قضية مهمة، وإن شاء الله ناوي أني أكتب فيها يعني مؤلفا. فأمس طحت بالكتاب هذا والمؤلف وصديقي الأستاذ أحمد الريسوني، وجدت أنه يغطي جزءا من هذه القضية، يعني يلامس جانبا واحدا منها فقط، ولكنه جميل أن يقرأ ككتاب يعني يمكن للمختصين أو لطلبة العلم ويستفيد من غيرهم.
جميل.
نظرية التغليب والتقريب.
التقريب والتغليب.
أو التقريب
الدكتور
والتغليب.
أحمد الريسوني. نعم.
الدكتور أحمد الريسوني.
نرجع لعماد.
طبعا عماد يشير إلى قضية أن هناك فئات متشددة، هذا مؤكد، ولذلك التنوع أنا أقول أنه طبيعي، ولا سبيل إلى إزالة التشدد كما لا سبيل إلى إزالة التساهل والتفريط الموجود. هذا موجود عند أمم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، موجود عند المسلمين، موجود داخل الطوائف المختلفة، بل حتى التيارات السياسية في يمين ويسار ووسط. دائما حتى بعض الأخوة يقترح أنه دائما ركز على قضية يمين ويسار ووسط أن نذكر بها ونشير إليها. فلكنني أعتقد أنه الشيء الذي ينقصنا هو القدرة على فهم الآخرين، القدرة على التعايش، القدرة على الصبر، ودائما الاختبار هو أمامنا. يعني مثلا أنت لما يقالك أن واحد يهاجمك تجي تقول هذه سنة إلهية. سنة إلهية يعني كأنك أنت الأصل والآخرون السنة الإلهية أن يهاجموك. لا، يعني السنة الإلهية أن الناس يظلون مختلفين أنت وهم، يعني لا تقول أنا والآخرون، يكفي تضخيما لنفسك أنك تضع نفسك أنت في كفة والآخرون كلهم يشمل البشرية كلها الحي والميت في كفة أخرى. هذا ليس منطقيا، وذلك أقول السنة الإلهية تقتضي أن البشر لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم كما قال سبحانه وتعالى في سورة هود. ولذلك أتمنى ألا يعني يكون أحيانا التوصيف ألا يفهم على أنه سب، يعني لما أصف أناس بأنهم متشددون قد يكون هذا وصف ليس تعييرا كما قلنا قبل قليل، مثل يعني أشياء من هذا القبيل. الذين يعترضون على التغيير أنا لا أرى أني أصفهم بأنهم رجعيون لمجرد أنهم لا يقبلون نمطا من التغيير قد أقترحه عليهم، يمكن هم عندهم أسلوبهم أو طريقتهم الخاصة. لكن عندك أولا مسألة القسوة، يعني القسوة على الآخرين. بعض الناس قد يكون هو قاسيا جدا ولكنه حساس تجاه ما يصدر من الآخرين. مرة واحد قال لي أنه أنت تقسو على تنظيم القاعدة. قلت له يا أخي أنا لا أذكر أنني يوم من الأيام قلت كلمة يعني أتمنى أني لم أكون قلتها، لأنني لم أقسو، وإنما حكمت على الفعل ويعني بالخطأ والمخالفة للشريعة وقناعات يعني دينية وشرعية وفكرية، أرى أن تركها وعدم التصريح بها خيانة للأمة وخيانة لله والرسول عليه الصلاة والسلام، والإنسان يعني يتحمل تبعات هذا الشيء لأنه يدين به. لكني قلت هب أنني قسوت، أنا أتحدث عن أناس يحملون السلاح ويقتلون كثيرا من الأبرياء تحت حجج عديدة، وهذه غاية القسوة. أفلا يتحملون أن يصدر من إنسان ما صوتا أو لفظا ربما يبدو لهم أن غيره كان أفضل منه؟ هب أن هذا حدث، لكن يظل أيضا أن مسألة القدرة على تحليل الذات وعلى النظر في عيوب الذات أنه أمر مهم جدا. الجانب الثاني في مداخلة الأخ عماد موضوع قضية الكلام غير الأخلاقي، هذا حتى مع الكافر، يعني الله سبحانه وتعالى قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. حتى سب المشركين وآلهة المشركين ليس مأذونا به ولا مطلوبا، وإنما المطلوب هو الكلام اللين والكلام الحسن. والبخاري في الأدب المفرد عند تفسير قوله تعالى وقولوا للناس حسنا يروي عن ابن عباس أنه قال لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت له وفيك. فهنا يعني مسألة الرقي باللفظ، يعني اختلف مع الآخرين كما يحلو لك الاختلاف اختلافا جزئيا أو كليا، لكن لا تجعل هذا الاختلاف مدعاة للإطاحة بهم أو التشكيك في نواياهم أو في قدراتهم أو وصفهم مثلا بالجهل أو بغير ذلك من المعاني لمجرد أنك تختلف معهم يعني.
طيب خلينا نحاول نجيب باختصار فضل الدكتور عشان ناخذ أكبر قدر. عبد الرحمن بعد ما يستعرض عدة أنواع من التغيير يسأل عن علاقة حديث الغربة والغرباء بالتغيير.
هو سؤال مهم جدا حقيقة. مسألة بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، هذا إشارة إلى قدر من التغيير الذي يحدث، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى تأكيد أنه سيحدث فعلا. هذا ليس لتسويغه ولكن ليتعلم الناس كيف يتكيفون، التكيف المرونة مع هذه الأوضاع حتى لا يفاجئون بها، فيصبح الواحد منهم يعيش وضعا مأزوما في داخل نفسه لأنه لم يستطع أن يفهم هذه الأوضاع. ولذلك جاءت نصوص كثيرة جدا تتحدث عن ما يسميها الفقهاء بفساد الزمان. هو ليس فساد للزمان ذاته وإنما فساد لناس الزمان، فهذا جانب مهم. ومن هنا أقول الحديث عن الغربة هنا لا يعني أن الإنسان يعني يستشعر في نفسه أنه هو الغريب ثم يبدأ ينظر للناس من هذا المنطلق؟ لا، مثل ما بعض الأصوليين يقول لك هل الحق واحد أو متعدد إذا اختلف الناس، فبعضهم قال الحق واحد لا يتعدد، وبعضهم قال الحق متعدد يمكن يكون أكثر من طرف وكلهم معهم حق. فتناقشنا مرة فقلت يا أحد الأخوة لا، الراجح أن الحق واحد ولكن ليس هو أنت، يعني لا تفهم كون الحق واحد معناه أنه أنت الحق، لما تقول حق واحد لا يتعدد وكانك تقول أنا الحق، أنت بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويخطي ويصيب، فلا تعتقد نفسك لك الغربة والآخرون يعني هم الذين يعني فسد الناس، لأن من معاني الغربة الذين يصلحون إذا فسد الناس أو يصلحون ما أفسد الناس أو يتمسكون بالسنة عند إعراض الناس عنها. فلا ينبغي للإنسان أن يظن أن الغربة معنى أن يكون هو غريب، وأيضا الغربة ليس معنى سلبي، يجب أن تكون معنى إيجابيا يعني في التأثير على الآخرين والصبر عليهم. القابض على دينه كالقابض على الجمر له أجر 50، قالوا يا رسول الله منا أو منهم، قال بل منهم يعني من أصحاب بل منكم يعني من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام.
السؤال الثاني عن المجتمع العربي.
ما فهمت السؤال الثاني وش؟
ولا أنا لو قاعد يقارن المجتمع العربي بالغربي وكيف إنه تغيير المجتمع العربي وما الذي ينشده المجتمع العربي حتى يعود، كان السؤال كان عام يعني.
يمكن يشير إلى القراءة وأشار إلى القراءة والشعر.
خلنا نقول نجيبه عن قضية إن العالم يتغير والعالم الإسلامي يتغير، عندنا حلقتين على مدار 4 أيام.
يعني نعالج هذا السؤال.
إن شاء الله. أبو علي يتكلم عن مكاتب دعوة الجالية، ثم يتكلم عن اقتراحه لإنشاء مراكز لدعوة المخالفين.
هو ليس أبو علي الدعوة ليست مرهونة بمراكز أو بجهات، الدعوة إلى الله شعور إنساني ينبغي على الإنسان أن يبدأ به في أي موقع إلكتروني أو مجلس أو مداخلة أو غير ذلك، وعلى الإنسان أن يتذكر قول الله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالناس الذين تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى يعني يفترض أن لا تهاجمهم، ينبغي أن تدعوهم بالحسنى وتصبر عليهم وتطول النفس معهم، لأن هذا أهم وسيلة. والإمام أحمد رحمه الله يقول قلما أغضبت أحدا فقبل منك.
محمد من السودان يتحدث أن دائرة الإسلام دائرة واسعة، لماذا يغيب الجانب التعبدي الشامل لكل من أحنا؟
أعجبني سؤال الأخ محمد، طبعا يتكلم عن قضية غياب الروحانية، وهذا معنى صحيح، بمعنى أن كثير من المسلمين قد يجد بعض الخشوع في صلاته أو في قراءته للقرآن، لكن يغيب عن الخشوع في مجالات أخرى. وأنا أقول يا أخي محمد حقيقة أن هذه قضية مكلفة ولكنها مفيدة جدا، يعني مع طول المحاولة أن الإنسان يستحضر العبودية لله وهو يحضن طفله أو يداعب زوجته أو يطعم ضيفه أو يصبر على خصمه أو يعني يحسن إلى سائقه أو خادمه، طول استشعار مثل هذا المعنى يحول هذا إلى أن يكون جبلة وطبيعة وغريزة في نفسية الإنسان، هذا جزء أساسي من التغيير، وإنما الأعمال بالنيات. أحيانا التكلف ربما حال بين الإنسان كثيرا وبين استشعار الروحانية في كثير من أعمال الحياة، يعني هنا طبعا في موضوع ربما يأتي له حديث أخي فهد، موضوع الدين وحجم اقحام الدين في قضايانا. يعني نحن لما نتكلم عن التغيير هل الدين أين مجاله هنا، أين دوره؟ أعتقد أن الدين هنا سيكون حافزا للتغيير، بمعنى أن الإيمان بالله واستشعار هذه المعاني والقيم والقرآنيات والنصوص والعبادات هي حافز شديد نحو التغيير ونحو التغيير الإيجابي التغيير الرشيد. ولكن من الخطأ أننا نحول الدين أحيانا إلى توظيف، بمعنى أن كل طرف عنده رؤية معينة يحاول أن يوظف الدين توظيفا خاصا لهذه الرؤية، وهذا معنى أن الآخرين سيوظفون الدين وبذلك يختلف الناس على الدين، والله سبحانه وتعالى يقول أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فكلما أمكن أنه مثل الرأي الخاص لا أعتبره دينا ولا أعتبره فتوى، وإنما هو رأي يظل أنه رأي بشري حتى الآخرون أيضا يعملون الشيء ذاته.
جميل، خليني أخذ أكثر من رسالة، هي معلش لو كانت رسائل شوية إشادة لكن هي أكثرها صراحة ولازم أخذ من الإسمس. مها من الرياض، أرجوك ثم أرجوك أن تبلغ سلامي للشيخ سلمان وتشكر طاقم البرنامج على هذا العمل الناجح الذي ظللت وانتظره كل عام، وأنهل منه طيلة الشهر برنامجكم كله تحفيز رائع للتكيف مع ما نشاهده من تناقضات في حياتنا، ماذا نفعل، أين السبيل، كلها تساؤلات تدور بخلد كل مؤمن، فمتى نجد الطريق؟
يعني جزاه الله خير، يعني هذه نعتبرها مكافأة من الأخت شو اسمها؟
مها
نعتبرها مكافأة لنا وتحفيز، لأن رجع الصدى سواء كان عن طريق الأخت مها أو عن طريق أيضا صديقنا الجديد الأستاذ أحمد وبكل صيغه وكل عباراته، هو حقيقة تدريس وتدريب وتعويد لنا ومشاركة في التغيير وحافز لنا على أن نتغير. يعني نحن نتكلم عن التغيير، ينبغي أن نمارس التغيير بأنفسنا. يعني
هناك من يحدث في حياته تغير، كأن يكون فقيرا فيغنيه الله فيتغير على الناس من حوله ويصبح لا يرى أحدا من حوله.
يعني هو دائما الفجأة الطفرة في التغيير، معروف أن الطفرة غالبا يكون لها سلبيات كثيرة جدا، ولذلك هناك تغيير هادي متدرج تراكمي، هذا رائع جدا. لكن هناك تغييرات يعني عنفية وتغييرات ثورية، فالغالب أن الناس ربما يحتشدون حولها، لكن مع الوقت تبدأ تفقد وهجها وتصبح هي بحاجة إلى تغيير. وهذه طبعا إحدى المشكلات، يعني أنه أحيانا إذا تخيلنا الإسلام نفسه وهو دين الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى تجديد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف بدعوة غير من الأئمة والعلماء، الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة وابن تيمية ومحمد بن الوهاب وحسن البنا والأئمة كلهم؟ يعني هذه الدعوات، هذا الكلام الجميل مع الوقت قد يفقد وهجه ويصبح بحاجة إلى تجديد، نغير تعاطينا معه.
طيب أنا خليني أرجع، باقي يمكن 10 دقائق أعتقد أستاذ محمد ولا لا، و 12 دقيقة، فأنا ودي أخذ وش اللي عنده أحمد زميلنا أحمد الفهيد.
قبل أن ننتقل إلى النقطة التالية، بس حبيت أشير إلى أن التغيير في البرنامج اللي هو عنوان الرئيس طوال رمضان يبدو أنه إن لم يبدأ من الشخص يبدأ من آخرين. التقرير اللي عده أمس الزميل مبارك الجين عن عالية الشمان، صحيفة عكاظ ممثلة من رئيس تحرير الأستاذ محمد تونسي، بادرت مشكورة إلى التحدث مع عالية واستكتابها في الصحيفة كدعم منها لهذه الفتاة التي تملك قلما جيدا.
جميل، لأنه كانت عالية أعتقد هي طموحها أن تكون كاتبة صحفية.
صحيح صحيح.
أيوه، هذا الأستاذ محمد تونسي أنا أشكره الحقيقة، رئيس تحرير صحيفة عكاظ استجاب مباشرة، أشكره، هذه البوادر التغييرية فعلا تكون.
أما النقطة التالية هي ليست يعني من باب الرأي والرأي الآخر، بينما هي ملاحظات قد تكون فيها جزء من الطرافة. أنت حملتني يا شيخ، كنت أشرت أمس في حديثك عن التغيير أو من ضمن إطار التغيير أنه دخلت أحد المساجد في جدة و لاحظت تغيير يتعلق بنقصان عدد لابسي الثوب وأقل منهم عدد لابسي الأشمغة، فيبدو أنه البعض ما قدر يحلل رأيك أو يروح في اتجاهه المباشر. فهل يعني يتسألون هل الشيخ العودة يرى أن هذا تغيير إيجابي أم سلبي، وهل هو مع أنه يتغير زي السعودي أم لا؟
هذا بيجي إن شاء الله أستاذ أحمد.
جيل الدوت كوم.
من ضمن الإطار يعني بعد سؤال آخر يتعلق بأنه أنت ظهرت في حلقة الأمس وحلقة اليوم وطول رمضان بدون ما تلبس البشت، فهل هذا جزء من التغيير؟
والله
هذا جزء من التغيير الإيجابي.
أنا أمس يعني خلنا نبيع الأسرار، أنا أمس جايب البشت معي وشاورتكم أنت أخي أحمد والأستاذ فهد. أنا أميل إلى عدم لبسه طبعاً، وقلت أنتم العفوية أن الاستديو يعني فيه حميمية وكذا.
حبينا الشهر فعلاً، يعني لا أنا ولا زميلي أحمد حبينا الشهر هذا كله تحت عنوان التغيير، فعاد جزاك الله خير جيت على رأينا وتخليته يبقى.
وهو كذلك يعني أنا أرى أن هذه من الأشياء اللي يعني الليولة فيها زينة يعني.
جميل، عافية أحمد، شيء ثاني؟
شكراً جزيلاً.
شكراً لك. بس محمد أنا ما قلت لي عن الباقي، كم باقي عندي من الوقت؟ أخذ رسائل يعني 8 دقائق، عطني اتصالة. طيب عطني 3 اتصالات أو 4 اتصالات. طيب أنا سعودية، هذه مرسالة SMS، هذه أم هتان في أمريكا تقول أنا سعودية في أمريكا محجبة وغطي شعري فقط، معلش حنا نستمر حول هذا الجدل يمكن لآخر الشهر. البعض من زميلاتي منقبة والبعض محجبة والبعض غير محجبة بتاتا، أرجو مساعدتكم إبلاغي بالرد المناسب للأجانب حينما يسألونني عن سبب اختلاف الحجاب بين السيدات هناك.
هو سؤال يطرح كثيرا هناك حقيقة، يعني من غير المسلمين قد يستغربون أن المسلم لماذا أنت مسلم وتفعل كذا، فنحتاج إلى أن ننبه بنتي أولئك الناس إلى أن الإسلام له أصول وله فروع وفي كليات وفي جزئيات وفي أركان أساسية وفيها واجبات فرعية، فالمسلم يظل مسلما حتى لو أنه ارتكب بعض المخالفات أو بعض الذنوب، وهناك يعني درجات، هناك الإحسان وهناك الإيمان وهناك الإسلام. طبعا لا يقول عن نفسي أنه محسن، هذه مرتبة عند الله سبحانه وتعالى أعلم بها، ولكنها درجات عند الناس. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. والواجب على المسلمة أن تستر شعرها وما أمر الله تعالى بستره حتى لو كانت في تلك المجتمعات. فلا شك أن المسلمة التي تكشف شعرها أنها مفرطة ومقصرة عند جميع الفقهاء.
جميل. سماحة الشيخ هذا المرسل ما كتب اسمه، سماحة الشيخ هل لي توبة بعد أن عهدت الله في مكة وعند باب الكعبة أن لا أعود في أمر وعدت فيه والأمر هو الزنا؟
لا شك باب التوبة مفتوح، ولكن أيضا المعاهدة هذه كثير من الناس يلجؤون إليها في أمور صغيرة أو في أمور كبيرة مثل ما ذكر الأخ في سؤاله، وهنا طبعا يصبح الذنب أعظم. الله سبحانه وتعالى يقول ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، ويقول وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة. فهنا المعاهدة أو الإقسام ربما يترتب عليه إثم أعظم، أنه ارتكب الإثم وأيضا ارتكب أنه غدر بهذا العهد والميثاق الذي قطعه مع ربه، وإن كان ناويا في وقت العهد أن لا يفعل. فعلى الإنسان أن يتوب من الذنب ولو وقع فيه يعني عدة مرات ويستغفر الله سبحانه وتعالى، والله يغفر الذنوب جميعا، يغفر الشرك وما دونه لمن تاب وأناب، كما قال الله سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، فذكر الزنا مما يدل على عظمته وشناعته أنه قرنه بالشرك وقرنه بقتل النفس، ثم قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن.
غادة من ليبيا تفضلي.
السلام عليكم حضرة الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرة الشيخ فقط أريد أن أعرج على مسألة النقاب والتعقيب عما قاله إحدى الأشخاص تعقيبا على كلامك أنت. بما أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حدد أن ما يكشف من جسم المرأة هو وجهها وكفيها، فأعتقد أن هذه المسألة منتهية في هذه الحالة. أما عن النقاب فإن اقتنعت المرأة بارتدائه وأحبت فعل ذلك فلها، وليس مجرد ارتدائه كونه عادة كما في بعض الشعوب. أما مسألة ارتدائه في الخارج فأنا أوافق الشيخ تماما، بل ربما أزيد، فالإسلام دين معاملة وقد تدعو إليه أنت الآخرين بمجرد الخلق الحسن وحسن المعاشرة. أما جملة العناد التي لا غائل منها كما يحدث في فرنسا التي لا تبين إلا أن ديننا يسمح بخرق القوانين والتمرد وأننا لا نتبع النظام والمجين، فأنت في بلادهم فالتزم بقانونهم وإن لم يعجبك هذا، فهذه مسألة لا تستحق كل هذه الجلبة من جمعيات سمعنا أنها أنشئت لهذه الموضوع وشرطة وإعلام، فهو شيء مستحب لمن تثير الفتنة، وهذا لا يعني أني ضد مبادئ الإسلامية لا سمح الله، بل بالعكس فإن عندوك عن صلاتك وصيامك وحجابك فلك الحق وقد أموت من أجل ذلك.
غادة غادة أنا أشكرك لأنه ما بقي معنا مداخلتك ما شاء الله، طريقة طرحك لها ثرية جدا، أتمنى تستمري معنا في أكثر من حلقة، كان أشكر هذه المداخلة. نادر من سوريا تفضل باختصار. تفضل نادر. نادر طيب راح نادر، أعطني أطلنا عليها، أعطني سارة. سارة تفضلي. سارة طولنا عليها سارة بعد. تفضلي سارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا سمحت يا دكتور سلمان وبسألك أنا سؤال تراويح وقت يعني وقت ما يقرأ أحب أغمض عيني عشان أركز، ما أدري يجوز بس أنا أعرف إنه ما حد يغمض عيني ما أدري.
طيب شكرا سارة. أكتفي أنا محمد لأنه ما عاد عندي وقت، ومداخلة غادة
مداخلة جميلة يعني في أسلوبها وأدائها. هي طبعا استشهدت بالحديث حديث أسماء أن المرأة إذا بلغت المحيض لم يجوز أن يظهر منها إلا هذا وهذا، والحديث فيه نظر، فيه يعني كلام لعلماء الحديث غادة ما بين مصحح ومضعف. القضية هنا ليست منتهية بمعنى أنها محسومة أو أنه لا خلاف فيها، فهناك خلاف فقهي بين الصحابة وخلاف فقهي بين الأئمة معروف، والمسألة فيها تنوع وفيها سعة. وأنا أرى أنه يعني فعلا في البلاد التي فيها قوانين صارمة تمنع من النقاب أن المسلمة هنا عليها لا تعرض نفسها للخطر يعني والضرر والمساءلة وتحمل أشياء صعبة. نعم المسلمون هناك من حقهم أن يطالبوا بحقوقهم، حقوقهم المدنية التي يكفلها لها الدستور، ولكن يعني أيضا الفرد المسلم عليه أن يكون قدوة حسنة، والأشياء التي يعني يمكن له أن يعني عنده فيها خيارات شرعية لا بأس أن يراعي هذه الخيارات.
جميل. سارة التراويح تغمض
عينين. سارة تتكلم عن إغماض العينين، وهذه ليس فيها فيما أعلم نص صحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك الراجح أنه إذا كان إغماض العينين أدعى للخشوع فلا بأس أن يغمض الإنسان عينه في الصلاة سواء قراءة أثناء قراءة الإمام أو غير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في مسألة المرأة أن يعني صلاتها في بيتها أو في أقصى بيتها خير لها، مما يدل على أنه المكان، بل فيها حديث عند ابن خزيمة أنه الصلاة في المكان المظلم، يعني يدل على مشروعية الصلاة في المكان المظلم، فهذا قد يؤخذ من أن أغماض العين لا بأس به.
فاضل لي دقيقة، أنا باخذ 15 ثانية بقرأ السؤال ولك بقية الوقت الإجابة. هذا يقول أنا ليبرالي، طبعا جاني في المراسلات الفورية في الموقع، أنا ليبرالي واقتربت من الإلحاد كثيرا بعد أن توصلت إلى قناعة بأن الدين لا يمكنه أن يتعايش مع العصر، إلا أن برنامجكم منحني بعض الأمل في أن الدين ممكن أن يعيد صياغة نفسه ويندمج مع روح العصر. أتمنى أن تستمروا في الغوص عميقا في مفهوم التغيير، لأنه ليس أفضل الطرق بل هو الطريق الوحيد الذي لا بد منه إن كنا نريد التقدم والتطور، وأي حديث عن التقدم بدون التغيير ما هو إلا ضرب من العبث.
هو على أي حال يعني هناك الكلام الكثير، يعني قبل قليل أنا أشرت لمسألة أنه ليست الشجاعة أن تقول كل ما تعتقد، لكن الشجاعة أن تعتقد كل ما تقول، هذه قضية جوهرية.
وسيكون لنا تفصيل في تحولات الخطاب الديني حول هذا الموضوع بالذات. أشكر لك فضل الدكتور سلمان العودة، شكرا لأحمد الفيل، شكرا لكم أنتم لمتابعينا الكرام، ونلتقيكم غدا مشيئة الله. والتمرد كما يقول أحدهم هو القوة الدافعة للحياة.
إنك لا تستطيع أن تبني بيتك الجديد من طوباتك القديمة.
يغلق باب الفتاوى في هذا البرنامج.
ما نصدره نحن هنا ليس عبارة عن فتوى، يعني الناس الذين يهمهم الموضوع قد لا يكونون حاضرين دائما في الجدل.
بل ضرورة استشعارنا للحاجة للتغيير.
الوعي ليس مجرد كلمات نرددها ولا تحليلات سياسية نسمعها ونتشبع بها. فهتلر كان يقول أنني حينما أسمع كلمة ثقافة أتحسس مسدسي أو أضع يدي على الزناد على مسدسي.
هذا البرنامج برعاية مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله.
رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان.
تخلص من أثار العصبية الجاهلية والأهواء والمصالح الذاتية. ولقد رأيت ببطن بدر منهم قتلى تسح لها العيون وتدمع. لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم تلك القلادة رق لها رقة شديدة، وتذكر أيام السيدة خديجة. قد كان على الإسلام حين خرج منها هنا فقتل على غير ذلك. وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم. أو جنة واحدة هي إنها جنان كثيرة. قال يا رسول الله ما يضحك الرب من عبدي. فكان صلى الله عليه وسلم يثني عليه وهو على شركه بحسن المعاملة. مشاهد وأحداث من المعركة.
لساعتين عند القبر